الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال القاضي الشجاع رحمه الله كتاب البلوغ وحدها من المعاملات. انتهينا بفضل الله تعالى من فقه العبادات، من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ونبتدئ اليوم في كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، البيع والتجارة والوكالة والحوالة والقرض والهبة، المزارعة والمخابرة وغيرها من أنواع المعاملات التي يتعامل بها الناس. قال: البيوع ثلاثة أشياء. البيع، البيوع جمع بيع، والبيع في اللغة مقابلة، شيء بشيء. وفي الشرع البيع عقد يتضمن مقابلة مال بمال. البيع في الشرع عقد يتضمن مقابلة مال بمال لاستفادة ملك عين، لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. مقابلة مال بمال، المال في الشرع يطلق على كل متمول، كل ما له قيمة، كل ما يهتم الناس بجمعه وله قيمة يباع ويشترى من المباحات، لأن هناك أشياء قد تكون لها قيمة وتباع وتشترى لكنها مقدار شرع، كالمحرمات، الخمر مثلا، آلات الموسيقى، ممكن تكون باهظة الأسماك وعند أصحابها لها قيمة، لكن هي في الشرع ليس لها قيمة، لذلك حتى لو أتلفها الإنسان لا يضمن. جيد؟ مقابلة مال بمال، لما؟ لاستفادة ملك عين. عندنا حاجة في البيوع اسمها في هذا الباب عين ومنفعة. هذا المكان مثلا، هذا المبنى عين، حضرتك لو جيت اشتريته تشتري عين، تمتلك رقبة المكان، بتمتلك عين المكان، تمتلك الأرض والجدران والسقف ملك. جيد؟ وفي حاجة اسمها منفعة العين. منفعة العين، منفعة البيت مثلا، السكنة، ممكن حضرتك تيجي تدفع المال مقابل العين، وممكن تدفع المال مقابل المنفعة فقط، كالإيجار مثلا، صح؟ وممكن يكون دفع المال مقابل منفعة مؤقتة في حالة الإيجار، ممكن يكون مقابل منفعة مؤبدة في حالة شراء المنفعة. جيد؟ فهنا يقول: عقد يتضمن مقابلة مال بمال لاستفادة هذا العقد، ما الآثار التي تترتب عليه؟ ما الفائدة التي تترتب عليه؟ تستفيد منه ملك عين أو منفعة مؤبدة، امتلاك منفعة مؤبدة. البيع له أنواع، مقابلة مال بمال، هنقول البيع مقابلة مال بمال، مش كده؟ وعقد، عقد يتضمن مقابلة مال بمال. هذا العقد ممكن يكون على صور. الصورة الأولى مقابلة، خلي بالك، مقابلة عين بعين، وهذا البيع المعروف. جيد؟ مقابلة عين بعين، بيع ناجز يسمونه ايه عند الشيخ؟ يسموه بيع ناجز، اللي احنا بنسميه فوري، فوري كاش، هذا يتعلق بالنقد. بيع عين بعين، اعطيك عين واخد عين، ممكن تكون العين دي نقد والعين الاخرى بضاعه، البيع الناجز المعروف. ممكن تكون عروض بعروض، بضاعة للضاعة يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها
مقيضة
مقيضة مجهزة مقيضة مش كده؟ بس هي في النهاية هتيك عين واخد ايه؟ عين على أرض العين بهذا النوع الأول عين بعين بيع ناجز. الحالة الثانية بيع دين بعين بيع دين بعين أعطيك عينا وهذا هو الثمن في دين يبقى حضرتك البائع تبيع لي ايه؟ تبيع لي دينا وانا اعطيك مقابله عينا يعني اعطيك مال في المجلس نقدي نقود كامله في المجلس في مقابله سلعه هي ايه؟ دين في ذمتك موصوفة في الذمة اللي هو اسمه بيع السلم أو بيع السلف اللي هو آية إن شاء الله تعالى بيع موصوف في الذمة. يعني إيه بيع موصوف في الذمة؟ الحالة دي أنا ما بشتريش منك عين، بشتريش منك شيء معين. لا أشتري منك سلعة معينة، يعني إيه معينة؟ يعني محددة بذاتها. لا أشتري هذه السيارة، لا أشتري هذا الجهاز، لا أشتري هذا الحيوان، لا أشتري هذا الثوب. جيد؟ لا أشتري هذا التمر المعين، وإنما أشتري منك سلعة موصوفة وهي دين عليك بذمتك. بمعنى أشتري منك سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي؟ سيارة النوع الفلاني، الماركة الفلانية، الموديل الفلاني، الموتور سعته مش عارف قد إيه، لونها كذا، مواصفات متفق عليها. ولنفرض ان السياره دي بهذه المواصفات في منها 1000 سياره واقفين، انا اشتريت دي وخدي عندك مثلا في المصنع لسه هيتصنعوا لم يصنعوا بعض، اشتريت دي بعينها؟ اشتريت دي بعينها؟ اشتريت هذه؟ اشتريت نمره 1؟ اشتريت نمره 1000؟ اشتريت ايه؟ مواصفات. هذه المواصفات تنطبق على هذه السياره بعينها وغيرها، فاهمني؟ فانا لما اشتري منك ايه؟ عين، اشتريت منك موصوفا في الذمه. اشتري منك تمرة من النوع الفلاني بصفة فلانية كمية فلانية، خلاص؟ والله التمر ده من هذا النخل من ذاك، أنت تزرعه ها؟ يكون من بستانك أو تشتريه وتبيعه ليه؟ المهم إن أنا ليا صفات، هذه الصفات تتوفر على هذا التمر الموجود في هذا البستان وتتوفر فيه تمر في بساتين أخرى، مش كده؟ أنا ليا صفات معينة، وده بيع موصوف في الذمة غير معين، غير إيه؟ معين. أعطيتك أنا الثمن كامل في مجلس العقد وانتظرت السلعة اللي هي المبيع، اتفقنا إن أنت تجيبها لي بعد شهر، اتفقنا إن أنت تجيبها لي بعد سنة، اتفقنا إن أنت تجيبها لي بعد 5 سنين، المهم إن في إيه؟ في دين في ذمتك، هذا الدين مواصفاته 1، 2، 3، ده اسمه بيع دين بعين اللي هو بيع السلام او السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. سياتي ان شاء الله تعالى الكلام على بيع السلام وشروطه وروابطه. النوع الثاني احنا قلنا بيع ايه؟ عين بعين، بيع دين بعين، بيع عين بدين اللي هو بيع الآجل. حضرتك هتبيع لي هذا الجهاز المعين وانا هاخده ويبقى الثمن كله، يبقى الثمن كله او بعضه في دين علي في ذمتي، يبقى ده بيع عين شيء معين بايه؟ بدين اللي هو البيع الآجل، البيع التقسيط. سواء بقى كان الثمن كله مؤجل او بعض الثمن ايه؟ مؤجل. الصوره التاليه بيع دين بدين. دين بدين. الثمن دين والمبيع دين. الثمن دين كله او بعضه والمبيع ايضا دين موصوف في الذمه. موصوف في الذمه دين مش معين. وهذا يسمى بيع الدين للدين او بيع الكاره للكاره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاره للكاره كما في مسند الامام أحمد ونقل عليه الإمام أحمد الإجماع، نقل على حرمته والمنع منه الإمام أحمد الإجماع. خلاص، دين بدين، الثمن دين عليا والسلعة دين عليك. أنا عايز من حضرتك تمر النوع الفلاني، المواصفات الفلانية، الكمية الفلانية. خلاص أنت التزمت أنك تأتيني بهذا إيه؟ بهذا المتفق عليه. وأنا أقول لك والله الثمن قد إيه؟ ثمن 10,000، خد 5,000 وتبقى 5,000 لما تجيب التمر. ده اسمه دين بدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلى بالكلى. بيع السلم لازم المال كله يتوفر، يدفع، يقبض في مجلس العقد. أو ال10,000 لما تجيب التمر. أو ال10,000 كمان شهر. والتمر كمان سنة. انعقد العقد. ها؟ على إيه؟ على ثمن دين في ذمتي. دين في ذمتي. وعلى مثمن يعني مبيع لسلعة دين في ذمتي. يبقى انعقد العقد على إيه؟ دين الليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ. لأن تأخير أحد العوضين فيه غرض. تأخير أحد العوضين فيه غرض، وإنما جاز بيع السلم للحاجة. فغرض في الثمن وغرض في المثمن هذا غرض فاحش لا يقدر. والحاجة لا تدعو إليه. خلاص؟ مش باين، انا عارف ان بيوع. احنا لسه احنا فوق، نحن في هذا المستوى من الشرح نفك ايه؟
رموز،
نفك الالفاظ، رموز. هيسكت تشربوا شاي من هنا. شيخ انا مش كفايه شاي اشربوا. نعم. تاني عندنا حديث، وهذا الحديث من اصول فقه البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، والغرر هو الخطر الذي يدخل في المعاملة. وهذا الخطر له جهات. هناك مخاطرة في ألا تكون السلعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها. في مخاطرة ألا يمكنك تسليم السلعة. في مخاطرة، كل دي أحوال ممكن تدخل في البيع، مش كده؟ مخاطرة ألا يمكنك تسليم السلعة. مخاطرة ألا يمكنك تسليم الثمن، مش كده؟ دي انواع مخاطرة. مثلا البيع الآجل، البيع الآجل فيه مخاطرة ولا لا؟ نعم. يعني انت بتسلم السلعة وتنتظر
الثمن.
طب الثمن ده انت منتظر في علم الغيب، ممكن ياتي، ممكن ايه؟ ممكن يحصل اي خلل، مش كده؟ فلا تتقاضى ذلك. يبقى اذا في نوع هنا ايه؟ نوع خطر، نوع غرر، ماشي؟ هناك غرر مغتفر. مغتفر لما؟ مغتفر لانه غرر الحاجة تدعو إليه، وهو غرر يسير، وهناك ضوابط وشروط معينة تقلله. يعني لما نقول مثلا يجوز البيع بالآجل مع تحديد وقت معين للسداد، ماشي؟ وبعدين الشرع يحط لك ضمانات تضمن بها مالك، ماشي؟ ضمانات تضمن بها مالك إزاي؟ ضمانات تضمن بها ألا يعني يضيع عليك مالك في حال الإفلاس، زي الرهن، مش كده؟ الرهن مثلا والله هو هيفلس، أنت عندك الإيه؟ العين، يعني تستوفي منها مالك، مش كده؟ وضمانات تضمن منها، تضمن بها ألا يجحد المدين الدين، وممكن يكون معاه فلوس لكن جاحد، مش كده؟ زي الكتابة، وزي مثلا الكفالة، الضمان، هات واحد يضمنك، مش كده؟ يبقى إذا إيه؟ البيع بالآجل يحتاج إليه الناس، طب فيه نسبة مخاطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. الشرع يقول لك هناك أشياء، هذه معاملة يحتاج إليها الناس، لو منعناها مطلقا يترتب عليها حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج، ولو فتحناها مطلقا ممكن هذا يضيع أموال الناس. يبقى أول شيء لابد يكون الأجل معلوم، مفيش حاجة اسمها إلى حين ميسرة، ميسرة دي ما بتجيش إلا إيه؟ يعني فلا تحدد ليا وقت عشان ما يبقاش غرر، ما يبقاش في غرر في إيه؟ في ميعاد السداد. تحدد ليا وقت السداد، دي نمرة. نمرة اتنين، أنا الآن هات لي ضامن أو نكتب أو نوثق الدين بعين رهن استوفي منه حق منه حقي إذا أنت إيه أفلس، مش كده؟ يبقى إذا مع هذه الضمانات وهذه البنود تلاقي إن الغرض في البيع بالأجل إيه؟ قل، بقى غرض قليل مغتفر، والحاجة تدعو إلى هذه المعاملة تجوز. خلاص؟ بيع السلام أيضا حاجة تدعو إليه كما سيأتي. فالشرع يحط لك ضوابط في بيع السلام، أنت بتشتري حاجة مش موجودة ولم تراها، فالشرع يلزم المتبايعين بأن يكون الشيء المسلم فيه اللي هي السلعة اللي تتفقوا عليها تكون مضبوطة بإيه؟ بالمواصفات منضبطة وهناك شروط معينة، وبعدين ما يبقاش غرر من ناحيتين بقى، يعني تسليم السلعة فيه إيه؟ فيه مخاطرة، ممكن السلعة ما تجيش، ما يبقاش غرر في السلعة وغرر في الثمن، فيقول لك يجب أن تسلم الثمن كاملا في مجلس العقد وتنتظر السلعة. الدين بالدين غرر من ايه؟ من الجهتين، الكلب بالكلب غرر من الجهتين، ففيه غرر كثير، فيه غرر كثير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ونهى عن بيع الكالب، الكالب يعني الدين بالدين، خلاص؟ اللي عنده سؤال يسجله وبالاخر، ماشي؟ طيب، يبقى دي صور مبادلة العين بالعين، مبادلة العين بالعين ممكن تكون أو مبادلة المال بالمال، ممكن تكون مبادلة عين بعين، مبادلة دين بعين، عين بدين، دين بدين، خلاص؟ هنا يقول في المد البيوع ثلاثة، قبل ما ندخل فيها، احنا قلنا البيع وصوره، الدليل على مشروعية البيع، قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع حرمه، أحل نص ده مش نص، أحل الله البيع، وحرم الربا، وقال الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: كسب الرجل بيدك وكل بيع مبرور، كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور، أي بيع فيه صدق، فيه تصريح بحقيقة السلعة عيوبها، ليس فيه تدليس ولا فيه غش ولا فيه كتمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ألم يتفرقا، فإن كتما وكذب محقت البركة من بيعهما، وإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فالبيع جائز بالإجماع في الجملة، وإلا فهناك بيوع مستثنى من هذه الإباحة، البيوع محرمة وهناك بيوع جائزة، ونقول البيع جائز بشروط. يقول: البيوع ثلاثة، لكن هذه الآية أحل الله البيع، فأصل لنا أصلا أن الأصل في البيوع
الحلال.
يقول: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجد الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. يقول: بيع عين مشاهدة فجائز، ده نوع من أنواع البيوع، صورة من صور البيوع، عين مشاهدة موجودة، كلمة عين يعني معينة، يعني بذاتها بعينها، هذه السيارة بعينها، هذا الحيوان بعينه، هذا الطمر بعينه، هذا الكتاب بعينه، هذا الثوب بعينه، مش مواصفات، مش بنشتري مواصفات، بنشتري ايه؟
عين.
يعني لو قلنا مثلا ان الأجهزة لها بصمة، السيارات لها بصمة اللي هي مثلا رقم الشاسية، رقم الموتور، مش كده؟ فمثلا دي سيارة مثلا مرسيدس بيضة، دي سيارة مرسيدس ايه؟ بيضة، لكن دي سيارة ألف ودي سيارة بيضة، جيد؟ لما أنا أقول لك أنا عايز منك سيارة مرسيدس موديل سنة 2013 سعة الموتور مش عارف ايه، بيضاء اللون، مواصفاتها كذا وكذا وكذا بالتكييف و و إلى آخره، يبقى أنت ممكن تديني ألف وممكن تديني بيضة. انما لما نعقد العقد على ايه؟
على
الف، يبقى دي احنا عيننا السياره، بنا كلمه عين في البيع هنا معناها معناها مبيع معين بذاته بنفسه، خلاص؟ فيقول هنا: بيع عين مشاهده فجائز، المبيع او العوض موجود ومعلوم ومشاهد، انت عينته، فهذا بيع جائز لا شيء فيه. وبيع شيء موصوف في الذمة، اللي احنا قلنا ايه بقى؟ السلم. بيع شيء موصوف بالذمه غير معين، غير معين، فجائز لكن بشروط. وسياتي فصل في بيع السلم وشروطه، لكن هنا يقول فجائز اذا وجد الصفه على ما وصف به. فهنا قال لك ان جائز بشروط، من اهم هذه الشروط ان يكون موصوفا، وهو لك موصوف بالذمه، وان توجد الصفه على ما وصف به. ولك شروطه لابد فيها، لابد منها. جيد؟ اشترطت عليك سياره صفتها كذا وكذا وكذا، ودفعت لك الثمن كاملا في مجلس العقد، ومعاد التسليم بعد 6 أشهر، جيت بعد 6 أشهر أنا طلبت منك سيارة مرسيدس بيضاء، فأتيتني بسيارة 126 سوداء مثلا، أو مرسيدس لكن إيه؟ غير موديل آخر، إمكانيات أخرى، لون آخر، أي صفة مختلفة عما اتفقنا عليه، يبقى في الحالة دي هذا البيع غير غير وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. وبيع عين غائبة، يبقى بيع عين مشاهدة يعني موجودة، وبيع ينفع ما نقول بيع عين موصوفة بالذمة؟ ها استنى نحرض، بيع عين موصوفة بالذمة اللي هو القسم الثاني، بيع عين موصوفة بالذمة ما ينفعش تبقى عين وتبقى ايه؟ موصوفة بالذمة، هي يا إما عين يا إما موصوف. ممكن تبقى عين حاضرة هذه السيارة، وممكن تبقى عين غائبة. سيارة في القاهرة واحنا قاعدين بنتفق عليها في اسكندرية، العين موجودة؟ أنا ما شفتهاش. جيد؟ يبقى دي عين إيه؟ غائبة، والأخرى عين حاضرة موجودة. لا، إنما ما فيش حاجة اسمها عين موصوفة بالذمة. ما فيش شيء اسمه بيع عين موصوفة في الذمة، بيع عين حاضرة أو غائبة موصوفة في الذمة، يعني هي غير معينة، هي ثابتة في ذمتي بصفات معينة، لكن هي نفسها غير صفات محددة يعني، لكن هي غير إيه؟ غير معينة، غير معينة، خلاص؟ لا مش هي خالص. بص هقول لك في حاجات كده اللي أول مرة يدرس البيوع هيحس إن يعني في كلام مش مفهوم، بس مع التفصيل ان شاء الله تعالى في كل مساله الامور هتتضح. بس اكتب القواعد دي.
الموصوف في الذمه يعتبر غائب
ولا الموصوف في الذمه؟ الموصوف في الذمه غائب،
نعم،
لكنه مش معين. النوع الثالث اللي بيذكره بيع عين غائبه، عين غائبه يعني مثلا انا اشتري منك سيارتك التي بالقاهرة، وده الورق بتاعها ورقم شاسية وموتور إلى آخره، فدي سيارة معينة ولا لا؟
معينة.
اشتري منك أرضك التي في الصعيد وأنا لم أرها، بيتك الذي في الصعيد وأنا لم أرها، ده عين ولا مش عين؟ ده عين قائمة، احنا بنعقد العقد على ايه؟ بعد ما اشتري منك واروح استلم السيارة تقول لي خد سيارة غيرها نفس المواصفات؟ ها؟ احنا عملنا العقد على عين، على سياره بعينها، دي عين غائبه، عين غائبه الموصوف في الذمه غير معين، يعني مش ده بعينه زي ما قلت لك. جايب لك السياره الف، السياره ب، السياره ج، السياره رقم 1، السياره رقم 1000، احنا متفقين على مواصفات. اجيب لك طمر سكريه القصيم ماشي مثلا، كمية فلانية، ده نوع تمر بكمية محددة، جبت لك التمر ده في المولد، التمر ده انت شاريه ولا من بستانك؟ ما تفرقش معاك، انت اتفقت معي على صفات ولا على تمر من بستاني؟ صفات. اشتريت جبته من بستاني، من بستاني اللي جنبي، ما تفرقش معاك. مواصفات متوفرة فيه ولا غير متوفرة فيه؟ يبقى ده بيع ايه؟ موصوف في الذمة صحيح. إنما البيع العين ده شيء معين، اشتري منك هذا التمر، هذا العقد انعقد على هذا التمر. الفرق بين بيع عين موصوف، بيع عين محددة معينة، وبيع موصوف في الذمة فوارق عدة. في بعض الصور
في الحل وغيره وفوارق في الأثر. منها مثلا عشان تضبط الفارق، ان في حالة تلف المبيع اذا كان عينا ينفسخ العقد. يعني ايه؟ اشتريت منك السيارة كذا، السيارة التي عيناها في العقد اللي هي مواصفاتها 1-2-3 ورقم شاسيها كذا وموتورها كذا، احنا عينا السيارة ماشي، تلفت السيارة قبل ما نقبض على المشتري، قبل ما نستلمها، يبقى العقد ايه؟ انفسخ، تديني فلوس. انما لو اتفقنا على مواصفات سيارة، اجي ادي لك الفلوس وفي الميعاد اقول لك فين السيارة، تقول لي تلفت، انا السيارة اللي تلفت وانا اتفقت معك السيارة بعينيها، انا عايز سيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا، دي تلفت تجيب لي ايه؟ واحدة غيرها تنطبق عليها المواصفات، العقد لم ينعقد على هذه العين. خدت بالك؟ اشتري منك جهاز الكمبيوتر ده اللي في الباترينا ده، دفعت لك المال جيد والعامل بيجيبه عشان يسلمهولي، وقع من ايده اتكسر، العقد انفسخ، انا من حقي اقول لك هات فلوسك، ومش مجبر لو جبت لي جهاز اخر ان انا اقبله، لان انا العقد بيني وبينك على هذا الجهاز الذي ماشي. انما لو انا اتفقت معك على اجهزه كمبيوتر مواصفاتها 1-2-3 موصوفه في ذمتك، دفعت لك المال وبكره او مثلا كمان شهر او كمان سنه هتجيب لي هذه الاجهزه 10 اجهزه، وجيت في الميعاد فين الاجهزه يا باشمهندس؟ تلفت. هي انهي اجهزه اللي تلفت؟ انا عايز 10 اجهزه. اللي عندك تلفت ايه؟ تتصرف وتجيب غيرهم، فاهم؟ فده بيع عين وده بيع موصوف في الذمه. واضح؟ الموصوف في الذمه غلط، ده بديهي، لكنه موصوف ثابت في ذمتك، ذمتك مشغوله به، عليك دين له صفات معينه، هذا الدين ثابت في ذمتك مش معين في الواقع. انما بيع العين ممكن تكون عين حاضره ممكن تكون غائبه، اذا كانت حاضره لا اشكال، اذا كانت بيع غائبه، بيع عين غائبه، فهنا اقول لك وبيع عين غائبه لم تشاهد فلا يجوز، بيع عين غائبه لم تشاهد فلا يجوز. اشتري منك البيت الذي في الصعيد وانا لم ارى، لا يجوز، ولا حتى بالصفات، ولا حتى بايه؟ عند الشافعية، ولا حتى لو وصفته لي سيارة معينة لم ارى، لا يجوز ولو حتى وصفتها لي طالما معينة. جيد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، طالما الشيء الذي يجري عليه العقد موجود ومعين يبقى ايه؟ ضربه اولا. واخد بالك؟ فيقول بيع عين غائبه مش موجوده. لم تشاهد، لم يرها من يشتريها فلا يجوز. كلمه لم تشاهد دي تدلك على انه لو شاهدها قبل العقد ان العقد صحيح، والمساله فيها تفصيل اجمالا. لو انه راى السلعه قبل العقد وكانت غائبة أثناء العقد، هو معنى كلمة غائبة وحاضرة يعني إيه؟ أثناء العقد. رآها قبل العقد وكانت غائبة أثناء العقد. فالعلماء يقولون، الشافعية يقولون، ننظر إن كانت هذه السلعة مما يتلف في هذا الزمن فالعقد صحيح، وعند الاستلام له الخيار، إن وجدها كما هي فيمضي في بيعه، وإن وجد بها تغير له أن يفسخ العقد. يعني أنا اشتريت منك مأكولا مثلا جبن أو ترد ماشي، فأثناء ما أنا شفتها قبل العقد عجبتني، جيت بعد يومين قلت والله ترد اللي أنا شفتها من يومين إيه؟ هاخدها، اتفضل فلوس وهتهالي. دفعت المال، عقدنا العقد، وبعدين جيت استلم لقيتها تغيرت، مش كده؟ يومين. يبقى في هذه الحاله دي الخيار في لا انا مش عايز التفاصيل، مش زي ما انا شفتها، اعطيني مالي وخد الايه؟ الحلويات بتاعتك. يبقى ده بيع عين غائبه شهدت. هو هنا بيقول لك بيع عين غائبه لم تشاهد، ولا يجوز مطلقا عند الشافعية. سواء وصفت او لم توصف. بيع عين غائبة لم، سواء وصفت او لم، لا يجوز. اما بيع عين غائبة شهدت قبل العقد وغابت عند العقد، فننظر ان كانت مما تغير في هذه الفترة فانت بالخيار، ان وجدتها كما هي تمضي في عقدك واسقط خيارك، وان لم تجدها وان وجدتها قد تغيرت فلك ان ترد البيع. اما ان كانت لا تتغير في هذه الفترة فالعقد صحيح. جيد. طيب احنا الان عرفنا، احنا كل ده لسه في صور البيع، لسه ما اتكلمناش في حاجه، ده دي مقدمه. يقول بيع شيء موصوف في الذمه فجائز اذا وجدت الصفه على ما وصف به، وبيع عين غائبه لم تشاهد فلا يجوز. خلي بالكم المسائل دي هتتكرر، والفرق بين بيع العين وبيع الدين هيتكرر، وما يترتب عليه سياتي بالتفصيل الى وجهه. بعد ذلك يقول يصح بيع كل طاهر. هيبدأ يتكلم عن شروط صحة البيع. يعني انت ممكن تحط عنوان كده شروط صحة الايه؟ البيع. يصح بيع كل طاهر. اولا نقول البيع عقد، وكل عقد له اركان. البيع عقد وكل عقد له اركان. فأركان عقد البيع عاقد، وإن شئت فقل عاقدان، عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد أو العاقدان نعني بهما البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والمثمن، اللي هو الثمن والسلعة، ثمن المبيع. والصيغة الإجابة والقبول. جيد. تاني عاقد ومعقود عليه وصيغة. شروط ايه؟ دي أركان عقد البيع. العاقدان البائع والمشتري، معقود عليه الثمن والمثمن، ثمن والمبيع، ثمن والسلع، والإجابة والقبول. الصيغة الإجابة والقبول. بعته اشتريت، بعته قبلت، إجابة والقبول. ماشي. فنقول شروط العاقل أول شيء، شروط العاقل. العاقل لابد أن تتوفر فيه شروط معينة. أول شرط أهلية التعاقد. أهلية التعاقد أن يكون بالغا عاقلا راشدا، أهل أن يبيع ويشتري، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى الأموال لا تدفع إلى غير البالغ ولا غير العاقل ولا السفيه غير الرشيد. جيد. شرط أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، أهل التعاقد. الشرط الثاني أن لا يكون مكرها إلا بالعقل، الرضا. أن يكون غير مكره إلا بالحق. يعني ايه غير مكره الا بحق؟ ان يكون مختارا اثناء التعاقد، بيبيع بكامل ارادته ويشتري بكامل ارادته، مختار غير مضطر، يعني غير مكره، لم يكره احد على بيع ماله ولا على شراء هذا المال. طيب كيف نعلم انه راض؟ الرضا امر قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله جل وعلا، وبالتالي ينزل الشرع الظاهر منزلة الباطن، فينزل الصيغة اللي هي الإجابة والقبول منزلة الرضا. نقول الإجابة والقبول مظنة الرضا، طالما قال بيع والتاني يبقى بيت، يبقى هذه علامه على مظنه الرضا. واحنا كده الظاهر ان في تراضي، والله بقى واحد من جوه مش راضي بقى ايه، طالما خلطه بيت هي الظاهر، نحكم في الظاهر بصحه العقد، والا عشان انا اعرف في رضا حقيقي ولا لا هذا امر يعني لا طلع له احد، مش كده؟ يبقى اذا اجابه القبول مظنه الرضا. طب يعني ايه ان يكون مقرا الا بحق؟ الانسان قد يكره احيانا بحقه،
عليه دين،
جيد، فيلزمه الحاكم القاضي ببيع ماله لصالح الدائنين، يبقى ده بيع مال بحق ولا لا؟ بيع مال بحق. طب هو باعه بارادته ولا بغير ارادته؟ برضاه ولا بغير رضاه؟ بغير رضاه، مش كده؟ بغير رضاه. يبقى هنا هو مكره بحق، يبقى ان يكون غير مكره من شروط صحه العقد، من شروط العقد ان يكون غير مكره الا بحق. الركن الثاني المبيع، المبيع او نقول المعقود عليه اكثر الضوابط، المعقود عليه سواء كان ثمن او نصف. المعقود عليه شروط الركن الثاني، الركن الثاني المعقود عليه شروطه ان يكون طاهرا مباحا، او نقول منتفعا به. طاهرا منتفعا به، مملوكا، مملوكا، معلوما، مقدورا على تسليمه، ان يكون منتفعا به، يكون مباحا منتفعا به، مملوكا، معلوما، مقدورا، ان يكون طاهرا غير نجس. الشرع حرم بيع النجاسات، حرم بيع الخمر والكلب والخنزير والميتة والدم، وقال ثمن الكلب حرام، جيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة، شحوم الميتة فإنه يطفى بها السجون واستصبح بها الناس، حطها يعني في المصابيح، زيت في المصابيح، استصبح بها الناس ويدهن بها الجلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، أكلوا ثمنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع هذه المذكورات، والعلة المشتركة بينها وبين غالبها النجاسة، النجاسة، أحرم بيع الأشياء النجسة، الأشياء النجسة، كل ما هو نجس يحرم بيعه، كل ما هو نجس يحرم بيعه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون طاهرا. ثانيا منتفعا به، انتفاعا شرعيا، يعني انتفاع يعتبره بالشرع، لأن في أشياء ممكن البعض يعتبرها إيه؟ نافعة وغير، زي آلات الله مثلا، غير نافعة، وبالتالي لا يجوز بيعها وشرائها. العلماء كانوا يضربوا مثلا قديما بالحشرات، غير نافعة، هيشتري نملة أو يشتري مثلا إيه؟ صرصور. في زماننا ممكن بتوع الأبحاث والجماعة دول يبقى عايز يشتري إيه؟ يعني حشرات عشان يجري عليها أبحاث، هي نافعة في حقه، لكن القاعدة العامة إن هذه الأشياء غير. ومثلا ضربوا لها مثال ببيع حبة قمح، يقول لك لا بالك حبة القمح بجنيه ونص مثلا، أو زي الرجل الصعيدي اللي بعد الأمريكان السحلية على إن هي ده صغير، كانوا جايبينه في الأنظار من ده. فترة قريبة. أفهموا من هذا من الصبح يكبر. ضحكوا على الأمريكان. الأمريكان ده أصل صعيدي. فبيع أشياء غير نافعة هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بيع حب القمح، بيع التفاح ليشموا مثلا. أخذ بالك أشياء ليس فيها نفع إيه؟ معتبر شرعا، ليس فيها نفع معتبر شرعا. فهذه أيضا لا يجوز لأن بيعها من باب أكل أموال الناس في الوضع. مملوكا أي أن يكون مملوكا للبائع أو له عليه وكالة. أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. يعني حضرتك تكون بتبيع ما تملكه أو ما أذن لك البائع فيه، أما أذن لك المالك في بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده، قال لا بيع إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، كما قال صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عنده، تدل على حرمة أن يبيع الإنسان ما لا يملكه، يبقى اشترط أن يكون ملكك أو مأذونا لك فيه. أن يكون المالك أذن لك في بيعه. قلنا بعد ذلك أن يكون معلوما، أن يكون المعقود عليه معلوم، سواء كان عين مشاهدة يبقى علم بالمشاهدة، ودي قاعدة عندنا أن المشاهدة المعينة ترفع الغرض، معينة ترفع ليه؟ يجي واحد يشتري شقة بعد ما ودخل وعينها واتفرج عليها وشاف الاوضه كلها، بعد ما اشتراها باسبوع بيمطرها قال لا انا اشتريتها لان هي 80 وطلعت 75 70، ولو شفتها ولا لا في المعينه ترفع الغرض. طالما رايتها بعيني خلاص رفع الغرض، دي معلومه بالنسبه لي خلاص. يبقى لابد ان يكون المبيع معلوم، سواء كان معلوما بالمعينه أو كان معلوما بالصفة في حالة بيع الموصوف في الذمة، في حالة بيع الموصوف بإيه؟ إن بيع السلم المعقود عليه غير موجود أصلا. غير موجود مش كده؟ لكنه موصوف في الذمة، فأنزل الشرع وصفه منزلة العلم به لحاجة الناس لعقد السلم. خلاص؟ وأن يكون معلوما. أخيرا أن يكون مقدورا على تسليمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض وهو الخطر في البيع. تخيل لو أنه يبيع سمك في ماء، أو طير في الهواء، أو عبد آب، أو جمل شال، غير مقدور على تسليمه، لا يصح البيع. لا يصح البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. ونهى عن بيع السمك في الماء، الطير في الهواء، عبد الآب. كان الحديث في رفع نظر وصح وقفه، لكن حديثنا عن ضرر يغني عنه، يغني عنه. خلاص؟ يعني يكون مقدورا على تسليمه. هذه شروط المعقود عليه. هنا يقول يصح بيع كل طارق منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا مال منفعة فيه. يقول هنا شرعا، يعني لا منفعة فيه شرعا، كالحشرات وحبة حنطة وآلات الملاهي، لأن بذل ذلك من أكل أموال الناس. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: فصل. والربا والذهب والفضة والمطعومات. هنتكلم هنا عن أحكام الربا. والربا في اللغة زيادة. قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي، يعني يبارك وينمي ويزيد ينمي الصدق. إذا الربا الزيادة، ومنها الربوة المكان مرتفع الزائد على غيره من الأرض، مرتفع عادي. الربا الزيادة في الشرع. الربا مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، مقابلة عوض بعوض مخصوص. اكتب عامل شيء الربا مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما مقابلة عوض بعوض مخصوص أي ليس كل عوض يقابل بعوض خاصة بهذه الضوابط يبقى ربا، وإنما عوض معين أو عوض محدد مخصوص سيأتي ذكره وهو الذهب والفضة والمطعومات. أما مقابلة حجر بحجر حديد بحديد وإن لم يكن معلوم التماثل في معيار وإن كان هناك تفاضل وإن كان هناك نسيج فليس له، يبقى مقابلة إيه؟ عوض معين مخصوص حدده الشرع، أشياء معينة حدده، أصناف معينة يطلق عليها الأصناف الربوية وهي الأموال التي تجري فيها علة الربا. أصناف الربوية هي الأموال التي تجري فيها علة الربا. يقول غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما سيتضح معنى هذا الكلام بذكر أصناف الربا. كل الربا في الذهب والفضة والمطعومات. عندنا حاجة أخواننا اسمها الأصناف الربوية. في الأصناف الربوية دي أموال معينة حددها الشرع تجري فيها علة الربا. يعني عند التعامل في هذه الأموال لابد من مراعاة شروط معينة وإلا وقعت في الربا. هذه الأصناف حدد الشرع منها أشياء بالنص وقاس عليها العلماء أشياء أخرى. واخد بالك معايا؟ يبقى الأصناف الربوية منها ما هو محدد بالنص، في نص في الشرع يقول ده ربوي لا يتعامل فيه إلا بهذه الشروط، وهناك أشياء أخرى قاسها العلماء على الأصناف التي حددها الشرع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ما كان أو ما دام يدا بيد. الأصناف الستة الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والبر والشعير، البر اللي هو القمح، الشعير، التمر، والملح. جيد. إجمالا الذهب والفضة علة جريان الربا فيهما جنسية الثمن أو جوهرية الثمن، أنهما جوهر الثمنية. في حاجة اسمها العلة، وصف ظاهر منضبط معرف للكفر. ببساطة كده العلة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن علامة على وجود الكفر. خلي بالك معايا، العلة أنا كنت عايز أخلص الربا، بس واضح كده إن أنا أشرح العلة ونكتفى. لأن أنا شايف دي الخريطة اللي أول مرة يسمعوا بيوع أصابتهم علة. بص يا والله الكلام بسيط بس عايز اتفهم. العلة دي عبارة عن وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. علامة عن الشبه الصف. علامة. الشرع وضعها علامة على حكم المعلم. يقول لك لما تشوف العلامة دي تعرف ان الحكم ثابت. كالإسكار علة تحريم الخمر. فالشرع يقول لك ان كل مسكر خمر، كل خمر لما تلاقي إسقاط تعرف ان ده خمر تعرف انه حرام. يبقى شراب منه مسكر خمر حرام. طب شراب عصير قصب مسكر خمر حرام. شراب بطيخ مسكر خمر حرام. خلاص يبقى انا طالما العله موجوده شراب عنب ليس بمسكر
حلال
ليس بمسكر يبقى تخلفت العله. العله مش موجوده يبقى الحكم يتخلف اللي هو حكم الحرمه. ها خدت بالك؟ يبقى العله دي يدور معها الحكم حيث دار وجودا وعدما. ولذلك العلماء بيسموا العله مناط. العلماء بيسموا العله ايه؟ والمناط هو مكان التعليم. ولذلك يقول الشاعر بلاد بها نيطت علي تمائمي واول ارض مس جلدي ترابها. تتكلم عن المهد الايه؟ الصبا والطفوله. يقول بلاد بها نيطت علي يعني ولقت علي تمائمي. هو صغير كده كنت له تمام. ها؟ واول ارض مس جلدي ترابها. او مس جلدي ترابها. ماشي؟ تمشي. المهم نيطت يعني علقت. والمناط يعني مكان. فكأن العلة علق بها الحكم. يدور معها حيث دارت الظلمة. في إسقاط يبقى في تحريم اللي هو الحكم. مفيش إسقاط مفيش تحريم. فهمت؟ العلة في جريان الربا في هذه الأحكام دي. فالعلماء قالوا الشافعية قالوا العلة في جريان الربا أحكام الربا في الذهب والفضة جوهر الثمانية. وده موضوع كبير خالص موضوع جوهر الثمانية والثمانية والفرق بينهما وما ترتب عليه في المعاملات المعاصرة إن شاء الله هناخدوها في مرحلة متقدمة. خلاص؟ العلة في جريان الربا أو أحكام الربا في التمر والبرج والشعير والملح قال الشافعية أنها مطعومات. ايه العلاقه بين التمر والشعير والبر والملح؟ ايه العلاقه بينهم؟ ايه العامل المشترك؟ انها كلها مطعومات. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام بالطعام ايه؟ مثلا بمثل. استنبط العلماء من ذلك والشافعيه استنبطوا من ذلك ان عله ثبوت احكام الربا في الاصناف الاربعه المذكوره اللي هي البر والشعير والتمر والملح انها ايه؟ مطعومات. يبقى عندي اصناف سته. ذهب وفضه مشتركين في عله واحده انهما جوهر الاثمان. واربع اصناف مشتركين في عله ثانيه انهما
مطعومات.
انهم مطعومات. خلاص؟ فبقى عندي علتين. العلتين دول علامه على ثبوت احكام الربا. إذا وجد في أي شيء آخر تثبت أحكامه. يبقى احنا نقول النص على أن البر والشعير والتمر والملح أصناف ربوية. علة جرائم الربا فيهم أنهم طعم مطعومات. طب هذه العلة هل توجد في التفاح؟
لا.
التفاح ليس مطعوما. في بلادنا يقولون في بلادكم بيعملوا في ايه؟ مطعوم يعني زينا. طب الحمد لله جميل. في بلادنا التفاح مطعوم. يبقى التفاح مطعوم. يبقى تجري فيه احكام الربا ولا لا؟
تجري.
متفق مع الاصناف الاربعه في العله مش كده؟ الطعم. طيب الجبن
مطعوم
مش كده؟ القرص مطعوم. خضروات مطعوم. اللحوم مطعوم. خدت بالك؟ يبقى كل المطعومات تثبت فيها احكام تجري فيها احكام الربا. يعني ثبوت العله التي من اجلها ثبتت احكام الربا او جرت احكام الربا في الايه؟ في الاصناف الاربعه. واضح؟ الاصناف الربويه دي بقى الاصناف الربويه الذهب والفضه والمطعومات لما نيجي نتعامل فيها في ضوابط. من أين جئنا من هذه الضوابط؟ من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن ازداد أو استزاد فهو ربا، فمن ازداد أو استزاد فهو ربا. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعن زيد بن أرقم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق، بالورق يعني الفضة، دينا. هذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الأصناف في ضوابط التعامل معها. إحنا قلنا في عندنا حاجة اسمها علة، علة جريان الربا في الذهب والفضة جوار الثمانية، علة جريان الربا في الأربعة المطعومات. الأربعة مشتركين في إيه؟ في العلة، والاثنين الذهب والفضة مشتركين. بقى عندي حاجة اسمها علة وأنت عرفت معناها، وعندي اسمها حاجة اسمها جنس. الذهب والفضة مشتركين في العلة، يعني مشتركين في علة جريان الربا فيهما، مشتركين في العلة لكن مختلفين في الجنس. ده ذهب وده ايه؟ الفضة. الطم والملح مشتركين في العلة مختلفين في الجنس، ده طم وده ملح. إنما طم جيد وطمر رديء مختلفين في الجنس، مش مختلفين في الجنس، مش كده؟ ها طمر رطب، رطب ليس طمرا يعني بلح لسه، رطب وطمر مختلفين في الجنس، مش مختلفين في الجنس. خلاص يبقى عرفت معنى الجنس ومعنى العلم. خد بقى القواعد في الاصناف الرجوليه: الذهب والذهب، ذهب جديد وذهب قديم، ذهب جيد وذهب رديء، ذهب سليم وذهب وذهب وذهب، ذهب سليم وذهب مكسر، ها ذهب مصنوع وذهب غير مصنوع، ذهب عيار 24 وذهب عيار 18، مختلفين في الجنس متفقين في الجنس، مش كده؟ لكن ذهب وفضة مختلفين في الجنس. أحسن، خليك معايا أصناف الرجولية. إذا اتفق في الجنس لابد من المماثلة والتقابض في المجلس. اتفق في الجنس لابد من المماثلة والتقابض في المجلس، دي الحالة الأولى. اتفق في الجنس ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، تمر بتمر، شعير بشعير، أرز بأرز، تفاح بتفاح، أصناف ربوية، مش كده؟ يبقى الأصناف ربوية إذا اتفقت في الجنس، وطالما اتفقت في الجنس يبقى أكيد اتفقت في إيه؟ في العلة، متفقين في الجنس أصالة. اتفق في الجنس يبقى لابد من مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدا بيد، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قال الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، مش كده؟ قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يبقى لازم يكون مثلا بمثل، جرام بجرام، كيلو بكيلو، صاع بصاع، جيد؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة: مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء، خذوا هاد، ها؟ يبقى إذا اتفق في الجنس لابد من شرطين في التعامل: الممثلة والتقابض في المجلس. إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة، زي ايه بقى؟
ذهب
والفضة، ذهب والفضة متفقين في الجنس ولا مختلفين؟
مختلفين في الجنس.
ده ذهب وده فضة، الجنس واحد؟ لا، مختلفين لكن متفقين في العلة، علة جوانب الربا فيهما جوار الثمانية. البر القمح بالأرز متفقين في الجنس؟
لا،
ده قمح وده أرز، مش كده؟ لكن مختلفين في الجنس لكن متفقين في العلة، كلاهما مطعوم، علة جريان الربا في كل واحد منهما أنه مطعوم، يبقى دول مختلفين في الجنس ومتفقين في العلة. كيف نبيع وكيف نشتري؟ نعمل إيه؟ نقول يشترط التقابض في المجلس ولا تشترط المماثلة. يبقى ممكن نقول تجوز المفاضلة، تجوز المفاضلة ويشترط التفاوض في المجلس. يعني ايه تجوز المفاضلة؟ يعني يعطيك جرام ذهب وياخذ 20 جرام فضة، لكن لازم يدا بيد. اعطيك الذهب كامل في مجلس العقد وياخذ الفضة كاملة في مجلس العقد، اعطيك الأرز في مجلس العقد وياخذ من حضرتك القمح في مجلس، اعطيتك شوال قمح 50 كيلو ب 100 كيلو أرز، مفاضلة، وتجوز المفاضلة، لكن تشترط الايه؟ المقابضة، تشترط التقابض في المجلس. خدت بالك؟ يبقى عند الحالة الثانية عندما يتفق في العلة ويختلف في الجنس، يبقى تجوز المفاضلة وتشترط المقابضة، اشترط التقابض في المجلس. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا اختلف في العلة، وطالما اختلف في العلة بأكيد اختلف في إيه؟ في الجنس، اختلف في العلة. عندي علتين، العلة الأولى جوهر الثمانية وهذه علة ذهب، العلة الثانية مطمرة. اختلف في العلة ذهب بقمح، فضة بأرز، ذهب بتفاح، فضة بملح، مختلفين في العلة ولا
علة واحدة؟ في العلة والجنس
مختلفين في العلة، مش كده؟ يبقى في هذه الحالة فبيعوا كيف شئت. لا يشترط لا مفاضلة، لا يشترط لا مماثلة ولا ولا تقابض في المجلس. يعني ايه؟ يعني اعطيك الذهب وبعدين تبقى تجيب لي الارز، بعدين تعطيني الطعام والثمن دين عليك. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 عسقا من طبر، يبقى اشترط امر بايه؟ بالآجل، بالآجل، مش كده؟ يبقى ده دليل على عدم اشتراط
المقابلة،
المقابلة تقابض في المجلس. السلم، بتدفع الثمن كامل في مجلس العقد وبعدين تنتظر، والسلعة دي ممكن تكون طعام ولا لا؟ الأحاديث إنما وردت في الطعام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصدفون في التمر العام والعامين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وأسل معلوم إلى أجل معلوم. يبقى كانوا بيدفعوا الثمن اللي هو الذهب الدنانير أو الفضة اللي هي الدراهم وينتظروا الطعام. يبقى إذن يجوز بيع، يجوز مقابلة الذهب والفضة بالمطعومات بلا قيد، لا بقيد المفاضلة لا بقيد المماثلة ولا بقيد التقاوض. يبقى دي ثلاث قواعد في مسائل، في مسائل الربا. القاعدة الأولى إذا اتفق في الجنس لابد من
التقابض والتماثل،
المماثلة والتقابض في المجلس. إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة تجوز المفاضلة واشترط التقابض، إذا اختلف في العلة فبيع كيف كيف شئت، ما دام يدًا بيد لا ولا حتى يشترط الايه؟ التقابض. بيع كيف شئت حتى ولو أسجل أحد العوضين. هذا معنى قوله ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، يعني الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا، نقدا تماثل وتقابض، ولا بيع ولا اشترط أجل، يعني اشترط أجل ولا يتفرق أحد منهما قبل أن إيه؟ أن يقبض العوض، ولا بيع متاعه حتى يقبضه، ولا بيع متاعه حتى يقبضه. دي مسألة بيع الشيء قبل قبضه والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه، قال ابن عباس احسب قال لا احسب كل شيء الا كالطعام. دي مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه. فقال ابن عباس لا احسب كل شيء الا مثله، يعني مثل الطعام. وايضا روى البيهقي عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله اني ابتاع هذه البيوع، رجل تاجر يبيع ويشتري، فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال يا ابن اخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يملك. ما ينفعش تبيع حاجه لم تدخل في ملكك ولم تقبضها وتدخل في ضمانك، لازم تقبضها. اشتريت سيارة عشان تبيعها تتاجر فيها، يبقى لازم ابتداء تمتلكها، ثانيا تستلمها، تستلمها تقبضها، تبقى في تقبضها قبضا، وقبض كل شيء بحسب قبضا معتبرا. يعني مثلا قبض السيارة بأنك تاخذ المفتاح يخلى بينك وبينها، مش كده؟ قبض الأرض مش مفتاح دي يخلى بينك، قبض الشقة الدور يخلى بينك وبينها تستلم مفتاح، أو قبض الطعام
يخلى بينك وبينها،
لا مش يخلى بينك، تستلم وتأويه إلى رحلك. عندك في الحديث أنهم كانوا يشترون الطعام، يبتعون الطعام جزافا، يعني الطعام قال يضربون ان يبيعوه في مكانه، كان يعذر اللي يبيعه في مكانه. اشتريت الاكل، اشتريت هذا الطعام، تأويه الى رحلك، يقول يضربون ان يبيعوه في مكانه حتى يبوه الى في حال تستلمه بقى وتنقل بضاعتك. جيد، يبقى لابد انك تقبض الشيء قبضا معتبرا، وقبض كل شيء بحسبه ويدخل في ضمانك. نهى عن ربح ما لم يضمن، فقال الضمان، قال الخراج بالضمان، خرجوا بالضمان. عشان تكسب حاجة، تكسب حاجة لازم تكون في ضمانك، لازم تضمنها، تدخل في ضمانك، ويبقى عندك احتمال ايه؟ مكسب وخسارة، وان تلفت تتلف عليك، تروح عليك انت، وتقبضها تبقى ملكك وفي قبضك وفي ضمانك، وبالتالي تحل لك بعد ذلك بيعها والربح فيها. يبقى حضرتك لو رحت اشتريت شيء ولم تقبضه، وبعدين جيت للواحد بيشتري منك هذا الشيء، خدت منه الثمن وقلت له خده من فلان، يحل ذلك؟
لا يحل،
لا يحل. لما؟ لانك بعت قبل ان تمتلكت، لم تقبض، واخد بالك؟ لو هي تلفت عند البائع مين يضمنها؟
عند البائع
اللي انت اشتريت منه، البائع، مش كده؟ انا اديته الفلوس، طلع بقى خدها، أو اديته الفلوس وأسلمها منك غدًا. جيد؟ وقبل ما استلمها بعتها وقلت للمشتري روح خدها من فلان. طيب هي لو تلفت في مخزني أنا أقول له إيه؟ أنا عايز حقي، أنا ما استلمتش، مش كده؟ ولو تلفت بعد ما الآخر استلم اللي اشترى مني تلزمه في ضمانه، يبقى أنا ربحت فيما لم أضمن، مش كده؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ونهى ان يباع شيء حتى حتى يقبض. قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعن شيء حتى تقبضه، حتى تقبضه. يبقى يقول ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ولا بيع اللحم بالحيوان، مسألة تتعلق بالربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، ونهى عن المحاقلة. المحاقلة ان انا ابيع القمح في صنبله بقمح زي بيع اللحم بالحيوان. ليه؟ دي اصناف ربويه ومطعومات، اللحم مطعوم لله والحيوان اصلا، مش كده؟ القمح مطعوم والقمح في صنبله اصله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن المزابنه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب. سألوه عن بيع التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جاء؟ قالوا نعم، فقال إذا لا، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده نهى عن بيع الصبرة من الطمر لا يعلم مكيلتها بالخيل المسمى من الطمر. يعني الكلام ده الرطب، الرطب ان هو البلح قبل ان يجفف ويصير طمر، والطمر بعد ايه تجفيفه، الطمر بعد ما الرطب بعد ما يجف ويصير طمر بينقص ولا لا؟ خرجت منه رطوبات كثيره بقى ينقص ولا لا؟ ينقص وزنه وحجمه. يعني لو استاب الوزن ناقص فالوزن بالايه؟ بالحجم والصاع ناقص. اللحم بالحيوان، يبقى انا الان لما ادي لك مثلا صاع تمر بصاع رطب، هل تحققت المماثله؟ صاع تمر يا مولانا بصاع رطب، هل تحققت المماثله؟ لا. واحنا عندنا ان من شروط مبادله الربويات اذا اتفق في الجنس ايه؟ اول شرط التماثل، مش كده؟ يبقى انا هنا لم اتحقق من التماثل. لحم الحيوان كم كيلو لحم دول؟ 25 كيلو. وهذه الشاة الله اقول لك يعني بنظرتي كده ها اجيب ال 25، طب خد ال 25 كيلو لحم واديني ايه؟ هذه الشاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم الحيوان لانها لم لان ده لحم بلحم لابد من ايه؟ من المماثله. لم نتحقق من المماثله. عندنا قاعده بقى استنبطها العلماء من هذه الاحاديث كلها، الجهل بالمماثله كحقيقه المفاضله. اذا جهلنا بتحقق المماثله فكاننا تيقنا المفاضله، يبقى ده جزء في المعامله. الربويات مثلا بمثل، والمماثله لا تتحقق في هذه الصور، مش هقدر اتحقق منها، مش كده؟ فالجهل بالمماثله كحقيقه المفضلة. نهى عن بيع الصبرة من التمر، كومة يعني كومة كده من التمر، صبرة كومة من التمر لا يعلم مكيلتها، مش عارفين هي كم كيلة كم صاع، بالكيل المسمى من التمر. خد ال 30 صاع دول شوط التمر دول، طب دول قد ايه شوط التمر؟ مثلا بمثل. هل نتحقق من الممثلة هنا؟ لا نتحقق من الممثلة. اذا هي كحديقة المفضلة لا تحل. لحم الحيوان كيف نضبطها؟ رطب بتمر. قال أنقص الرطب إذا جاف في سنة الترمذي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب بالتمر، قال أينقص إذا جاف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. يبقى الجهل بالمماثلة كحقيقة المفضلة، إذا اتفق في الجنس لابد من تحقق المماثلة، وقد نهى عن بيع لحم الحيوان، ولذلك هنا في المتن قال إيه؟ وعن بيع اللحم ولا بيع لحم الحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متسرطلا نقدا. ليه؟ مختلفين في
الجنس،
متفقين في العمل لكن مختلفين في الجنس، لكن لابد من يدا بيد. وكذلك المطعومات، ولا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ذهب بفضة كما قلنا. ولا يجوز بيع الغرار وهو كل بيع فيه مخاطرة، كمخاطرة عدم القدرة على التسليم، مخاطرة عدم العلم بإيه؟ بالصفة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار. العلماء يقول له مثلا شهيرا السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق والجمل الشارد. وأنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.